الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 45 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. بالمناسبة أريد أن أنبه على شيء، يعني حقيقة ما ذكرته في بداية الدروس عن عقيدة الحافظ النووي رحمه الله. طبعا هو عالم، يعني نسأل الله تعالى أن يجعل له مرتبة يوم القيامة ورفعة بما قدم في هذا العلم الجليل، ولكن الحق أحق أن يتبع. فنقول في عقيدته أنه كان على العقيدة الأشعرية، ولا يثبت أنه قد تاب منها، وكان أشعريا رحمه الله تعالى وغفر له. لماذا يقال هذا؟ ليس من باب الطعن فيه، ولكن من باب الحذر من شروحاته في العقيدة أو في صحيح مسلم أو غير ذلك مما يتكلم فيه في الحديث. فعنده أشعرية معروفة عند العلماء، ولا يجوز التساهل في هذا حتى لا يقع الناس في مثل ما وقع فيه رحمة الله تعالى عليه. هذا ما كان ما كنا قد تناقشنا به مع شيخنا حفظه الله تعالى، فذكر هذا. وهذا طبعا الكلام ليس كلام شيخنا، إنما هو كلام خيرة العلماء كذلك من قبل، كالشيخ ربيع حفظه الله تعالى فيما سمعناه عنه، وهو لا يحب أن يؤمم أحد من كبار العلماء بأن يقال ألقاب كبيرة كإمام الأئمة أو شيخ الإسلام بهذه الألفاظ مثلا. وربما على قضية إمام الأئمة كان تكلم في اللفظ أو اللقب الذي أعطي للشيخ الحافظ ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه، وليس مراد الشيخ ربيع تقليلا من شأنهم، إنما المراد أن لا يتساهل الناس في مثل هذه الأمور، خاصة إذا كان الشخص مخالفا للعقيدة. طبعا ابن خزيمة ليس مخالفا للعقيدة، بل هو من أئمة السلف رحمة الله تعالى عليه. ولكن النووي كما هو معلوم عنده أشعرية، بل هو أشعري حقا، وقد تكلف البعض في إثبات نسخة له أنه قد تاب، ولكن هذه التوبة، أي هذا الكتاب حقيقة يعني وجد في هذا الزمان ولا يثبت أو لا تستطيع إثباته له. وعلى كل حال، فعقيدته في كتبه المسطرة المشهورة المعروفة أنها تنضح بالأشعرية، فينتبه إلى هذا. ولكننا نترحم عليه، ونسأل الله تعالى أن يكون ممن غفر له، فنرجو الله أن يكون كان له أن يكون ممن كان له قدم صدق، فرحمة الله عليه. طبعا سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في كتب المخالفين في الذي عندهم أشعرية أو إرجاء أو شيء من هذا من العلماء الكبار الذين نأخذ بكتبهم، فقال يعني ما يقرأ أي أحد إلا أن يكون طالب علم متمكن يستطيع أن يميز الغث من السمين. فكتاب شرح المنهاج مثلا، شرح مسلم بن الحجاج للنووي، لا يقرأه طالب علم عادي حقيقة، لابد أن يكون مؤصلا علميا حتى يضبط المسألة. هناك كلام في العقيدة كثير، خاصة في الإيمان وفي الأسماء والصفات، ولكن ينتبه إلى هذا الأمر. قال رحمه الله في الباب 44: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. هذا ديننا، كبر كبر، أنزل الناس منازلهم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أي لا يستوون، الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى علما فهو أخشى لله إن كان يعمل بهذا العلم، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويتقن العبادة أكثر من غيره. فلو عددنا الفروق بين العالم وبين غير العالم، بل حتى بين العالم والعابد، لوجدنا فروقا كثيرة لا يتسع هذا المقام لذكرها. لذلك قال تعالى: قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوون. الحديث 48 بعد 300، عن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما، أي بدل سنا، بدل سنا أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنة. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. هذا حديث واضح، تقديم الأقرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى والأعلم بالسنة بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن شهداء أحد كان يقدم الأقرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن تؤم الرجل في بيته إلا بإذنه، ولا أن تجلس على أريكته وسريره إلا أن يأذن لك. وقد بوب العلماء في هذا أنه لا يجوز إلا إذا أذن في ذلك. ويتقدم الأقرأ لكتاب الله في الصلاة على غيره إلا أن يكون معينا من قبل السلطان، فهو أمير هذا المكان، فلا يجوز أحد أن يؤم إلا بإذنه. وقد أبطل بعض أهل العلم صلاة من أم والسلطان لم يأذن، أو عفوا الإمام إمام المسجد لم يأذن، قالوا لأن هذا فيه نهي لا يؤمن الرجل الرجل بسلطانه، وهذا من سلطان المسجد، الإمام من سلطانه، فالنهي يقتضي الفساد كما في أصول الفقه. طبعا هذه مسألة أصولية فيها كلام، هل يعود على النهي لذاته، نهي على الفساد لذاته أم ماذا، فيه كلام. إذا كان المنهي عنه لذاته فهو يقتضي الفساد، ولكن لربما لوصف عليه فقد يكون هذا الوصف ملازما له، وفيها نقاش عند العلماء. وهل يجوز أن يصلي المفضول إماما بالفاضل؟ بواب البخاري رحمه الله تعالى قال: باب صلاة الفاضل خلف المفضول. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف من؟ وهو الفاضل الأفضل خير الناس. خلف من؟ خلف أبي بكر، وخلف من؟ عبد الرحمن بن عوف. وقد بواب البخاري بهذا في حديث عبد الرحمن بن عوف: باب صلاة الفاضل خلف المفضول. الحديث 49 بعد 300، وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. تقديم أصحاب قال وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها ليليني. والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. باب تقديم الأكبر والأعلم والأبلغ البالغ العاقل. وسيأتي الحديث بعد قليل أيضا يعيده في حديث آخر، ونتحدث عن شيء من فقه هذا الحديث إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 50 بعد 300، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثة، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. أي هذا أن ليس فيه النهي عن أن يكون في الصف من هو دون أصحاب الحلم من الأطفال والصبيان، فلا يمنع الصبيان إذا كانوا في المجلس، بل هم أحق إذا سبقوا في هذا المكان. ولكن فيه حث على أن يتقدم أصحاب العقول، أن يتقدموا إلى الصفوف وأن يأتوا مبكرين إلى المسجد، وفيه حث أيضا على صلاة خير الصفوف أولها، وإن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف على الصف الأول، فهذا فيه فضيلة للصف الأول، وأولى من يكون بالصف الأول من؟ أولو الأحلام والنهى. لكن إذا كان الصبيان قد سبقوا فلا يمنعون، بل منعهم قد يترتب عليه مفاسد، منها أنهم إذا ذهبوا خلف الصفوف لربما يحدثون الضوضاء والفوضى ويضطرب المسجد، أما لو وزعناهم بين الصفوف لاختلف الأمر كثيرا. كذلك قد يجد هذا الصبي في نفسه فلربما يكره، تكون عنده عقدة، تتربى لديه عقدة في المسجد في كبره، ويضع اللوم على من؟ على المسجد وعلى من كان فيه، كانوا يطردوننا ونحن صغار. وهذا قد حدث حقيقة ورأيناه من ناس قد انتكسوا وتركوا الصلاة فترة طويلة بسبب هذا الأمر. وإياكم وهيشات الأسواق، الصراخ وما يحدث في السوق من منكر من منكرات، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه، وإياكم وهيشات الأسواق. الحديث 51 بعد 300، وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة، الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله ابن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلما فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث، متفق عليه. الحديث: ذهب عبد الله ابن سهل وابن عمه محيصة ابن مسعود، فقتل عبد الله ابن سهل، جاءه بعد أن تفرقا في خيبر، والظاهر والله أعلم أن القاتل من اليهود، جاء محيصة إلى عبد الله لعله إلى المكان الذي اتفقا إليه، أو لعله عندما بحث عنه فوجده يتشحط في دمه، غرق في دمه، ماذا؟ قتيلا قد قتل، فدفنه ثم قادم إلى المدينة. فانطلق هو وأخوه، أخو عبد الله، عبد الله هذا رضي الله عنه اسمه عبد الرحمن، وكذلك حويصة أخو محيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ عبد الرحمن يتكلم وهو أخو المقتول، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سكته لأنه أحدث القوم، فقال: كبر كبر، فسكت وتكلم الكبر، فقال: تحلفون وتستحقون قاتلكم، يعني تحلفون أن اليهود قد قتلوه؟ فقالوا: لا نحلف. قالوا: إذن تحلف اليهود؟ قالوا: هم قوم بهت يكذبون، يعني لو حلفوا ماذا يفيد؟ فأخذوا الدية من النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة. يقول راوي الحديث: وقد رأيت هذه 100 ناقة، وأظن جاء في روايات الحديث أن جميع هذه النياق قد أو الإبل قد ماتت، والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعدها 52 بعد 300، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه إلى في اللحد، رواه البخاري. والحديث 53 بعد 300، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر، وهذه صارت سنة، باب الحث على التكبير، كبر أعطي للأكبر، فقال فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. الحديث 54 بعد 300، وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن، رواه أبو داود. وأيضا هذا الحديث إن صح، وفيه كلام حقيقة، أن الله سبحانه وتعالى من إجلال الله تعالى أن تكرم ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. سبحان الله، جميل لو صح هذا اللفظ، غير الغالي فيه والجافي عنه، يعني لا يهمنا فقط أنه قرأ وحفظ، ولربما من أهل الغلو، ولربما يكون من أهل الجفاء فلا يعمل فيه، ولكنه يحسب هذا القرآن عليه، نريده حفظا وعملا. ونسأل الله تعالى رب العرش العظيم الحفيظ العليم الحليم الحكيم أن يعلمنا هذا القرآن ونعمل به ويكون حجة لنا يوم القيامة. الحديث الذي بعده 55 بعد 300، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا. واضح معنى الحديث. الحديث 56 بعد 300، وعن ميمون ابن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، أي كسرة خبز، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال ميمون، قال راوي أبو داود قال، وهذا من حلاوة سنن أبي داود، أنه كان في كثير من الأحيان يبين حال الحديث، يعني لم يشترط الصحة في كتابه، فيروي الأحاديث ويسردها ويعقب. فقال ميمون: لم يدرك عائشة. هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى انقطاعه، وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف والله أعلم. قال: وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا، فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. إذن هنا في فائدة عندنا، أن التعليقات ليست فقط عند البخاري، وكذلك عند من؟ عند مسلم، حتى تتنبه. ولكن الشغل الذي اشتغل به العلماء في تعليقات البخاري، لأنهم قد وجدوها مسندة فيما ذكره بصيغة الجزم، أي قال فعل، وليس بصيغة التمريض قيل وروي وذكر، مثل هذا الحديث ذكر عن عائشة، هذا صيغة تمريض. فعند البخاري قالوا صيغة الجزم، وجدوها مسندة، فصححها كثير من العلماء. وقد ذكر أو كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب تغليق التعليق على تعليقات البخاري. شيخنا ذهب، طبعا قال العلماء: إذا كان الحديث المعلق بصيغة الجزم عند البخاري فهي صحيحة من طريق آخر، وقد ضمن لك الطريق، وإلا وإن كانت بصيغة التمريض فلا يؤخذ منها صحة ولا ضعفا حتى تبحث. ولكن أخذ شيخنا حفظه الله تعالى أن جميع المعلقات لدى البخاري لابد أن يبحث في سندها وتأخذ أحكامها، أي تأخذ أحكامها بما يناسبها. قال: وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتاب معرفة علوم الحديث، وقال: هو حديث صحيح. أبو حاكم النيسابوري عالم كبير في الحديث، لكن لابد أن يبحث في سند الحديث كما هو معلوم. الحديث 57 بعد 300، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس. عيينة بن حصن من الذين أسلموا بعد الفتح في حنين، وكان عندهم شدة حقيقة، شدة في التعامل وغلظة، سبحان الله. فأسلم على كل حال، وكان هذا ممن كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيهم في الغنائم، يتوددوا يتألفوا قلوبهم للإسلام. وهذا كان له قدر عند قومه. قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم، أي الحر كان يدنيهم من؟ قال: يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء وأصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، يعني من الذين كانوا بطانة عمر؟ هؤلاء القراء، القراء أي العلماء، هؤلاء هم المقربون لدى عمر وأهل الشورى عنده. يا ليتنا نفعل هذا في زماننا، وهي نصيحة حقيقة لمن كان له مجلس لا يدني وله كلمة، طبعا لا يدني إلا أولئك من أهل الفضل والدين. وكان عمر لا ينظر أن يكون هذا كبيرا في العمر أم صغيرا، إذا كان العلم عنده فبالعلم يرتفع، فكان يدني ابن عباس أكثر من غيره. وفي ابن عباس قصة ذكرناها في أحاديث كثيرة أو في أحاديث سابقة، كيف كان عمر يدنيه وقد اشتكى بعض الناس من ذلك، فسألهم عن سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، فعرف تفسيرها ابن عباس وقال أنها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: ما علمت منها إلا ما علمت، أي ابن عباس، وتصديقا له وتبيانا لعلمه وفضله على من جلس وعلى أبناء من كان يجلس عنده. قال: فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، يعني أنت ممن تجلس عنده، فاستأذن، أريد أن أدخل عليه. قال: فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه، يعني جاء أذن له بما بإذن بشفاعة من؟ الحر بن قيس، وهو ابن أخيه، يعني عيينة عم الحر ابن قيس. فلما دخل أي عيينة قال: هيه يا ابن الخطاب. والله انظر إلى يعني حقيقة طريقة الكلام التي ليست مناسبة والغلظة عند الأعراب. قال: هيه يا ابن الخطاب، يريد أن ينتقص من أمير المؤمنين. هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. انظر إلى أول ما دخل ماذا قال، يعني لا يوجد لطافة بالكلام ولا، وعلى من يتكلم؟ على عمر. قال: فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها، اسمع هذه الكلمات، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، ما جاوز الآية. قال: وكان وقافا عند كتاب الله تعالى، وقف، كان يريد أن يوقع به، يريد أن يضربه، يريد لعله أن يؤدبه، فعندما سمع الآية توقف هدأ. رواه البخاري. الحديث 58 بعد 300 عن أبي سعيد سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه، يعني أنه صغير في العمر مع أنه كان يحفظ، ولكنه كان يكبر كبير العمر على نفسه. والحديث الذي بعدها 59 بعد 300 وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. غرائب الترمذي في سننه حقيقة ليست بذاك من حيث الصحة، لكن المعنى طيب، وربما هذا من باب الجزاء من جنس العمل، يصح في هذا، ولكن لا يصح سندا كحديث: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله من له من يكرمه عند سنه، يعني ما تفعله في شبابك يجازيك الله به عند كبرك، فإن كنت تكرم الكبير في السن يأتي من يكرمك، وإلا فلربما تهان، والله تعالى أعلم. هذه سنة وليست دائما، ربما الإنسان يستغفر ويستعتب، ولكن تفعل حقيقة، والجزاء من جنس العمل. هذا الباب الذي بوبناه باب عظيم جدا، لو أردنا أن نتحدث فيه كثيرا لنحتاج إلى دروس كثيرة، لكن لا يسع المقام لهذا. كما تعلمون هذا الشرح هو مختصر تعليقات فقط على هذه الأحاديث حتى نفهمها ونتقنها إن شاء الله تعالى. في بيان الباب الذي معنا في بيان فضل العلماء وتكريمهم وتوقيرهم وتقديرهم واحترامهم واحترام الكبير ومن له فضل، نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 45 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. بالمناسبة أريد أن أنبه على شيء، يعني حقيقة ما ذكرته في بداية الدروس عن عقيدة الحافظ النووي رحمه الله. طبعا هو عالم، يعني نسأل الله تعالى أن يجعل له مرتبة يوم القيامة ورفعة بما قدم في هذا العلم الجليل، ولكن الحق أحق أن يتبع. فنقول في عقيدته أنه كان على العقيدة الأشعرية، ولا يثبت أنه قد تاب منها، وكان أشعريا رحمه الله تعالى وغفر له. لماذا يقال هذا؟ ليس من باب الطعن فيه، ولكن من باب الحذر من شروحاته في العقيدة أو في صحيح مسلم أو غير ذلك مما يتكلم فيه في الحديث. فعنده أشعرية معروفة عند العلماء، ولا يجوز التساهل في هذا حتى لا يقع الناس في مثل ما وقع فيه رحمة الله تعالى عليه. هذا ما كان ما كنا قد تناقشنا به مع شيخنا حفظه الله تعالى، فذكر هذا، وهذا طبعا الكلام ليس كلام شيخنا، إنما هو كلام خيرة العلماء كذلك من قبل كالشيخ ربيع حفظه الله تعالى فيما سمعناه عنه، وهو لا يحب أن يؤمم أحد من كبار العلماء بأن يقال ألقاب كبيرة كإمام الأئمة أو شيخ الإسلام بهذه الألفاظ مثلا. وربما على قضية إمام الأئمة كان يتكلم في اللفظ أو اللقب الذي أعطي للشيخ الحافظ ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه، وليس مراد الشيخ ربيع تقليلا من شأنهم، إنما المراد أن لا يتساهل الناس في مثل هذه الأمور، خاصة إذا كان الشخص مخالفا للعقيدة. طبعا ابن خزيمة ليس مخالفا للعقيدة، بل هو من أئمة السلف رحمة الله تعالى عليه، ولكن النووي كما هو معلوم عنده أشعرية، بل هو أشعري حقا، وقد تكلف البعض في إثبات نسخة له أنه قد تاب، ولكن هذه التوبة أي هذا الكتاب حقيقة يعني وجد في هذا الزمان ولا يثبت أو لا تستطيع إثباته له. وعلى كل حال فعقيدته في كتبه المسطرة المشهورة المعروفة أنها تنضح بالأشعرية، فينتبه إلى هذا، ولكننا نترحم عليه ونسأل الله تعالى أن يكون ممن غفر له، فنرجو الله أن يكون كان له أن يكون ممن كان له قدم صدق، فرحمة الله عليه. طبعا سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في كتب المخالفين في الذي عندهم أشعرية أو إرجاء أو شيء من هذا من العلماء الكبار الذين نأخذ بكتبهم، فقال يعني ما يقرأ أي أحد إلا أن يكون طالب علم متمكن يستطيع أن يميز الغث من السمين. فكتاب شرح المنهاج مثلا شرح مسلم بن الحجاج للنووي لا يقرأه طالب علم عادي حقيقة، لابد أن يكون مؤصلا علميا حتى يضبط المسألة. هناك كلام في العقيدة كثير خاصة في الإيمان وفي الأسماء والصفات، ولكن ينتبه إلى هذا الأمر. قال رحمه الله في الباب 44: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. هذا ديننا، كبر كبر، أنزلوا الناس منازلهم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أي لا يستوون، الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى علما فهو أخشى لله إن كان يعمل بهذا العلم، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويتقن العبادة أكثر من غيره. فلو عددنا الفروق بين العالم وبين غير العالم، بل حتى بين العالم والعابد، لوجدنا فروقا كثيرة لا يتسع هذا المقام لذكرها. لذلك قال تعالى: قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوون. الحديث 48 بعد 300، وعن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما، أي بدل سنا، بدل سنا أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنة. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. هذا حديث واضح، تقديم الأقرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى والأعلم بالسنة بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن شهداء أحد كان يقدم الأقرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن تؤم الرجل في بيته إلا بإذنه، ولا أن تجلس على أريكته وسريره إلا أن يأذن لك. وقد بوب العلماء في هذا أنه لا يجوز إلا إذا أذن في ذلك. ويتقدم الأقرأ لكتاب الله في الصلاة على غيره إلا أن يكون معينا من قبل السلطان، فهو أمير هذا المكان، فلا يجوز أحد أن يؤم إلا بإذنه. وقد أبطل بعض أهل العلم صلاة من أم والسلطان لم يأذن، أو عفوا الإمام إمام المسجد لم يأذن، قالوا لأن هذا فيه نهي لا يؤمن الرجل الرجل بسلطانه، وهذا من سلطان المسجد، الإمام من سلطانه، فالنهي يقتضي الفساد كما في أصول الفقه. طبعا هذه مسألة أصولية فيها كلام، هل يعود على النهي لذاته، نهي على الفساد لذاته، أم ماذا؟ فيه كلام. إذا كان المنهي عنه لذاته فهو يقتضي الفساد، ولكن لربما لوصف عليه فقد يكون هذا الوصف ملازما له، وفيها نقاش عند العلماء. وهل يجوز أن يصلي المفضول إماما بالفاضل؟ بواب البخاري رحمه الله تعالى قال: باب صلاة الفاضل خلف المفضول. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف من؟ وهو الفاضل الأفضل خير الناس. خلف من؟ خلف أبي بكر، وخلف من؟ عبد الرحمن بن عوف. وقد بوب البخاري بهذا في حديث عبد الرحمن بن عوف: باب صلاة الفاضل خلف المفضول. الحديث 49 بعد 300، وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. تقديم أصحاب قال وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها ليليني. والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. باب تقديم الأكبر والأعلم والأبلغ البالغ العاقل. وسيأتي الحديث بعد قليل أيضا يعيده في حديث آخر، ونتحدث عن شيء من فقه هذا الحديث إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 50 بعد 300، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثة، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. أي هذا أن ليس فيه النهي عن أن يكون في الصف من هو دون أصحاب الحلم من الأطفال والصبيان، فلا يمنع الصبيان إذا كانوا في المجلس، بل هم أحق إذا سبقوا في هذا المكان. ولكن فيه حث على أن يتقدم أصحاب العقول، أن يتقدموا إلى الصفوف، وأن يأتوا مبكرين إلى المسجد. وفيه حث أيضا على صلاة خير الصفوف أولها، وإن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف على الصف الأول، فهذا فيه فضيلة للصف الأول. وأولى من يكون بالصف الأول من؟ أولو الأحلام والنهى. لكن إذا كان الصبيان قد سبقوا فلا يمنعون، بل منعهم قد يترتب عليه مفاسد، منها أنهم إذا ذهبوا خلف الصفوف لربما يحدثون الضوضاء والفوضى ويضطرب المسجد، أما لو وزعناهم بين الصفوف لاختلف الأمر كثيرا. كذلك قد يجد هذا الصبي في نفسه فلربما يكره، أو تكون عنده عقدة، تتربى لدي عقدة في المسجد في كبره، ويضع اللوم على من؟ على المسجد وعلى من كان فيه، كانوا يطردوننا ونحن صغار. وهذا قد حدث حقيقة ورأيناه من ناس قد انتكسوا وتركوا الصلاة فترة طويلة بسبب هذا الأمر. وإياكم هيشات الأسواق، الصراخ، وما يحدث في السوق من منكرات، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه، وإياكم وهيشات الأسواق. الحديث 51 بعد 300، وعن أبي يحيى، وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة، الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله ابن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلما فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث، متفق عليه. الحديث: ذهب عبد الله ابن سهل وابن عمه محيصة ابن مسعود، فقتل عبد الله ابن سهل، جاءه بعد أن تفرقا في خيبر، والظاهر والله أعلم أن القاتل من اليهود. جاء محيصة إلى عبد الله، لعله إلى المكان الذي اتفقا إليه، أو لعله عندما بحث عنه فوجده يتشحط في دمه، غرق في دمه، ماذا؟ قتيلا قد قتل، فدفنه. ثم قادم إلى المدينة، فانطلق هو وأخوه، أخو عبد الله، عبد الله هذا رضي الله عنه، اسمه عبد الرحمن، وكذلك حويصة أخو محيصة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ عبد الرحمن يتكلم وهو أخو المقتول، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سكته لأنه أحدث القوم، فقال: كبر كبر، فسكت وتكلم الكبر، فقال: تحلفون وتستحقون قاتلكم، يعني تحلفون أن اليهود قد قتلوه؟ فقالوا: لا نحلف. قالوا: إذن تحلف اليهود؟ قالوا: هم قوم بهت يكذبون، يعني لو حلفوا ماذا يفيد؟ فأخذوا الدية من النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، يقول راوي الحديث: وقد رأيت هذه 100 ناقة، وأظن جاء في روايات الحديث أن جميع هذه النياق قد أو الإبل قد ماتت، والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعدها 52 بعد 300، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه إلى في اللحد. رواه البخاري. والحديث 53 بعد 300 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر. وهذه صارت سنة باب الحث على التكبير، كبر أعطي للأكبر. فقال فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. الحديث 54 بعد 300 وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وأيضا هذا الحديث إن صح وفيه كلام حقيقة أن الله سبحانه وتعالى من إجلاله تعالى إجلال الله تعالى أن تكرم ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. سبحان الله، جميل لو صح هذا اللفظ غير الغالي فيه والجافي عنه، يعني لا يهمنا فقط أنه قرأ وحفظ، ولربما من أهل الغلو، ولربما يكون من أهل الجفاء فلا يعمل فيه، ولكنه يحسب هذا القرآن عليه، نريده حفظا وعملا. ونسأل الله تعالى رب العرش العظيم الحفيظ العليم الحليم الحكيم أن يعلمنا هذا القرآن ونعمل به ويكون حجة لنا يوم القيامة. الحديث الذي بعده 55 بعد 300 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وفي رواية أبي داود حق كبيرنا. واضح معنى الحديث. الحديث 56 بعد 300 وعن ميمون ابن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، أي كسرة خبز، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال ميمون قال راوي أبو داود قال، وهذا هذا من حلاوة سنن أبي داود أنه كان في كثير من الأحيان يبين حال الحديث، يعني لم يشترط الصحة في كتابه، فيروي الأحاديث ويسردها ويعقب. فقال ميمون لم يدرك عائشة، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى انقطاعه، وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف والله أعلم. قال وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا، فقال وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. إذن هنا في فائدة عندنا أن التعليقات ليست فقط عند البخاري وكذلك عند من؟ عند مسلم حتى تتنبه، ولكن الشغل الذي اشتغل به العلماء في تعليقات البخاري لأنهم قد وجدوها مسندة فيما ذكره بصيغة الجزم، أي قال فعل، وليس بصيغة التمريض قيل وروي وذكر، مثل هذا الحديث ذكر عن عائشة هذا صيغة التمريض، فعند البخاري قالوا صيغة الجزم وجدوها مسندة فصححها كثير من العلماء. وقد ذكر أو كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب تغليق التعليق على تعليقات البخاري. شيخنا ذهب طبعا قال العلماء إذا كان الحديث المعلق بصيغة الجزم عند البخاري فهي صحيحة من طريق آخر وقد ضمن لك الطريق، وإلا وإن كانت بصيغة التمريض فلا يؤخذ منها صحة ولا ضعفا حتى تبحث. ولكن أخذ شيخنا حفظه الله تعالى أن جميع المعلقات لدى البخاري لابد أن يبحث في سندها وتأخذ أحكامها، أي تأخذ أحكامها بما يناسبها. قال وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتاب معرفة علوم الحديث وقال هو حديث صحيح. أبو حاكم النيسابوري عالم كبير في الحديث، لكن لابد أن يبحث في سند الحديث كما هو معلوم. الحديث 57 بعد 300 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس. عيينة بن حصن من الذين أسلموا بعد الفتح في حنين، وكان عندهم شدة حقيقة، شدة في التعامل وغلظة، سبحان الله. فأسلم على كل حال، وكان هذا ممن كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيهم في الغنائم، يتوددوا يتألفوا قلوبهم للإسلام، وهذا كان له قدر عند قومه. قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم، أي الحر كان يدنيهم من؟ قال: يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء وأصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. يعني من الذين كانوا بطانة عمر؟ هؤلاء القراء، القراء أي العلماء، هؤلاء هم المقربون لدى عمر وأهل الشورى عنده. يا ليتنا نفعل هذا في زماننا، وهي نصيحة حقيقة لمن كان له مجلس لا يدني وله كلمة، طبعا لا يدني إلا أولئك من أهل الفضل والدين. وكان عمر لا ينظر أن يكون هذا كبيرا في العمر أم صغيرا، إذا كان العلم عنده فبالعلم يرتفع، فكان يدني ابن عباس أكثر من غيره. وفي ابن عباس قصة ذكرناها في أحاديث كثيرة أو في أحاديث سابقة، كيف كان عمر يدنيه وقد اشتكى بعض الناس من ذلك، فسألهم عن سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، فعرف تفسيرها ابن عباس وقال أنها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: ما علمت منها إلا ما علمت، أي ابن عباس، وتصديقا له وتبيانا لعلمه وفضله على من جلس وعلى أبناء من كان يجلس عنده. قال: فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، يعني أنت ممن تجلس عنده فاستأذن، أريد أن أدخل عليه. قال: فاستأذن له، فأذن له عمر رضي الله عنه، يعني جاء أذن له بما بإذن بشفاعة من؟ الحر بن قيس، وهو ابن أخيه، يعني عيينة عم الحر بن قيس. فلما دخل أي عيينة قال: هيه يا ابن الخطاب. والله انظر إلى يعني حقيقة طريقة الكلام التي ليست مناسبة والغلظة عند الأعراب. قال: هيه يا ابن الخطاب، يريد أن ينتقص من أمير المؤمنين. هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. انظر إلى أول ما دخل ماذا قال، يعني لا يوجد لطافة بالكلام، ولا وعلى من يتكلم، على عمر. قال: فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها، اسمع هذه الكلمات، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، ما جاوز الآية. قال: وكان وقافا عند كتاب الله تعالى، وقف، كان يريد أن يوقع به، يريد أن يضربه، يريد لعله أن يؤدبه، فعندما سمع الآية توقف هدأ. رواه البخاري. الحديث 58 بعد 300 عن أبي سعيد سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه، يعني أنه صغير في العمر مع أنه كان يحفظ، ولكنه كان يكبر كبير العمر على نفسه. والحديث الذي بعدها 59 بعد 300 وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. غرائب الترمذي في سننه حقيقة ليست بذاك من حيث الصحة، لكن المعنى طيب، ولربما هذا من باب الجزاء من جنس العمل، يصح في هذا، ولكن لا يصح سندا كحديث: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله من له من يكرمه عند سنه. يعني ما تفعله في شبابك يجازيك الله به عند كبرك، فإن كنت تكرم الكبير في السن يأتي من يكرمك، وإلا فلربما تهان، والله تعالى أعلم. هذه سنة وليست دائما، ربما الإنسان يستغفر ويستعتب، ولكن تفعل حقيقة والجزاء من جنس العمل. هذا الباب الذي بوبناه باب عظيم جدا، لو أردنا أن نتحدث فيه كثيرا نحتاج إلى دروس كثيرة، لكن لا يسع المقام لهذا. كما تعلمون هذا الشرح هو مختصر تعليقات فقط على هذه الأحاديث حتى نفهمها ونتقنها إن شاء الله تعالى في بيان الباب الذي معنا، في بيان فضل العلماء وتكريمهم وتوقيرهم وتقديرهم واحترامهم واحترام الكبير ومن له فضل. نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.